بس.
بسم الله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اعتذر على التاخير، وسنبدا ان شاء الله بنيل الاوتار، ثم بعد ذلك نبدا بنيل الاوتار. سنبدأ بنيل الأوتار إن شاء الله، وبعد ذلك نبدأ بالترمذي جزية مجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يستنجى به لنجاسته. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وقد ترجمنا لابن مسعود أكثر من مرة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد حفظ القرآن، هو ترجمان القرآن، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روسة فأتيته بها. قال: فأخذت روسة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: هذه ركس. رواه أحمد في المسند، والحاقب أن الرواية رواية أبي إسحاق عن علقمة، وأبو إسحاق لم يسمع من علقمة، فالحديث فيه هنا السند فيه انقطاع، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة. قال: رواه أحمد والبخاري، وأما في البخاري فهو صحيح وهو سند متصل، والترمذي في سننه. قال: والنسائي، وزاد فيه أحمد في رواية قال: ائتني بحجر، بعدما ألقى الروثة قال: ائتني بحجر. هذا حديث عظيم أيضا، فيه مسائل. المسألة الأولى: استخدام الكبير أتباعه، أو قل خدمة العالم أو خدمة الكبير المعظم، بأنها قربة إلى الله جل في علا، من تعبد بها لله جل في علا وتقرب بها إلى الله جل في علا فحسن ما فعل، وأنه يتقرب إلى الله بحب العلماء. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتيه باحجار، فاستخدام الكبير ل يعني من يعني من يقربه منه، وبانها ليس فيها منة، وانها ايضا يعني فيها من الانس واللطف والتقرب الى الاخرين. واما بالنسبه لابن مسعود فهذا التعبد لله جل في علاه بخدمه اهل الفضل واهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خدمه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بثلاثة أحجار وهذه ليست فيها منا. قال: فلم أجد، يعني ذهبت ألتمس ثلاثة أحجار، فلم أجد، يعني لم أجد الثلاثة أحجار، ولكني وجدت حجرين. فهنا قال: فأخذت روسة فأتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروسة، فأخذت روسة. هنا يمكن أن نقول من أن هذه المسألة أيضا من المسائل التي يعني يتكلم بها طلبة العلم، بأنه يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاجتهاد في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال لابن مسعود، قال: أتني بثلاثة أحجار، فأتاه حجرين، فلما يجد الحجر الثالث قال: كأن الروسة تقوم مقام الحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقاها وبين له أنها لا تقوم مقام الحجر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن اجتهاد الصحابة في هذا الباب يقابل بالقبول أو بالرد، كما كاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرع يقره أو الشرع يرده. فهنا قال: فلم أجد فأخذت الروسة فأتيته بها، فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على ابن مسعود اجتهاده. وقد قلنا بأن الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز، وعليه أدلة كثيرة من ذلك، كما اجتهد أبو بكر، واجتهد أيضا في حديث العسيف، قال فسألت أهل العلم فأفتوني وقالوا على ابني الجلد 100 وتغريب عام. فالغرض المقصود بأن الاجتهاد من الصحابة رضي الله عليهم في حضور النبي صلى الله عليه وسلم مكفول لهم، وقد قال الله عموما في هذا الباب: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فلم أجد فأخذت روسة فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيها الإسراع إلى أهل الفضل بسد الحاجات وقضاء الحاجات، والإسراع في ذلك وعدم التباطؤ في هذا، تعظيما لمكان صاحب الفضل. قال فأتيته فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال: هذه ركس. ألقاها طبعا رماها ولم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. لما ألقى الروثة أخذ الحجرين، فاستدل به الأحناف على عدم وجوب الثلاث. وهذا كما قلنا قبل ذلك وفصلنا بأن هذا مذهب المالكية ومذهب الأحناف، والأحناف قالوا قد استخدم الحجرين، ولو كان الثالث واجبا لقال مسلم يعني أمره بالإتام بالثالث أو أوجب الثالث، لكنه على الاستحباب، لأن مسلم قال في حديث سلمان أنه قال ونهانا أن نستنجب أقل من ثلاث أحجار، أن هذه على الاستحباب وأن النهي هنا على الكراهة، وهذا خطأ بين. وقد يستدلون يستروحون على ذلك بالحديث الضعيف الذي بينا ضعفه قبل ذلك، بأن مسلم قال من اكتحل فليكتحل وترا، قال ومن استجمر فليستجمل وترا، فإن فعل فحسن وإلا فلا. قلنا هذا حديث ضعيف، ولو صح فيكون تأويله بعد الثلاث، يعني لو استخدم الرابعة فإن أوتر فحسن وإلا فلا، يعني فلا حرج، فلا حرج عليه، ولكن بعد الثلاث جمعا بين الروايات، إذ الروايات لا تتعارض بحال من الأحوال. فالتمسك الأحناف بأنه أخذ الحجر وألقى الروثة، هذا التمسك ليس له مستمسك فيه، لا سيما أن هناك في رواية أحمد فيها زيادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغني حجرا ثالثا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بحجر ثالث، ائتني بحجر ثالث، فأمره أن يأتي بالحجر الثالث. وهذه فيها دلالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الثلاث، وهي موافقة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن استخدام أقل من ثلاث أحجار. في حديث سلمان قال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فألقى الروثة وقال ابغني ائتيني بحجر ثالث، فيها الدلالة على الوجوب في هذا. ولكن لما ألقى الروثة قال هذه ركس، فقال سلم هذه ركس، طبعا هو أطال جدا نفس الإمام الشوكاني في الكلام على مسألة الرجس، وهو الحق أنها جاءت بروايتين، رواية قال فإنها ركس بكسر الراء وإسكان الكاف، وقيل هي لغة في رجس، وهذا الذي جاء به رواية ابن ماجه وجاءت به رواية ابن خزيمة قال رجس. والحق أن الركس أو ركس يعني يطلق على القدر ويطلق أيضا على النرس، يطلق على القدر ويطلق على النرس، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وإن كان كما قلنا فيه بعض الخلاف اللغوي في هذه المسألة، لكن الركس كما قلنا هو عام، يعني ركسا يعني نرسا، وقد يطلق على كما قلنا قد يطلق على القذر وقد يطلق على النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بنعله فصلوا في نعالهم، ثم في الصلاة خلع نعله فخلعوا نعالهم، فلما انقضت الصلاة سألهم السلام لما فعلتم ذلك، قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني إن في يعني نعالية أذن أو قذرا، فهو قد يقع على النجاسة، قد يقع على القذر وهو الركس أو الرجس. وقال بعض العلماء بأنه بالكسر لا يكون إلا النجس. وقد ذكر الشاذكوني أبو أيوب سليمان بن داود بن بشر البصري كان حافظا مكسرا من العلم، وكان مع علمه ضعيفا في الحديث، أن في الحديث تدليسا، ووجه التدليس هنا أن أبا إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكر أي لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي ذكر حديث لم يقل لي، فاحتمل أن يكون ذكره لغيري ولم يذكر هذا الغير، ولكن البخاري دفع هذا الاحتمال عندما ذكر في نهاية الحديث بقوله وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن، قال حدثني عبد الرحمن، عبد الرحمن هنا وعبد الرحمن ابن الأسود، وفي تصريح أبي إسحاق بالسماع، فاندفع احتمال التدليس، اندفع احتمال التدليس، وقال وإنه لم يسمع في التدليس بأخفى منه، وقد رده الفتح، ورده كما قلنا نقل الحافظ عند شرحه للبخاري بأن البخاري قد نقل في ذلك بأن أبي إسحاق قال حدثني عبد الرحمن وعبد الرحمن ابن الأسود. وهذه المسألة في قوله إنها ريكس، فقال ريكس، فقال ريكس طعام الجن. قلنا بأن الروثة منع منها المسلم لعلتين، العلة الأولى قال أنها ريكس، والعلة الثانية أنها تكون علف لبهائم، علف لبهائم الجن كما ورد، وفصلنا قبل ذلك في هذا الأمر، وهذا هو الباب 16. قال يعني قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على المنع من الاستجمار بالروثة، وهذا حق، لأن لعلتين منع النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الروثة لأمرين. العلة الأولى لأنها نجس، والنجاسة منهي عنها المكلف قد نهى الشرع عن مباشرة النجاسات، نهاه عن مباشرة النجاسات. وأيضا النجاسة لا تزال بالنجس، بل إنها تساعد على انتشار النجاسة فلا يجوز. والعلة الثانية بأنها علف لبهائم الجن، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما طلب الجن منه ذلك. الباب الذي يليه، الباب السادس عشر. قال: باب الاستنجاء بالماء. وهو أيضا متمم لما قلنا في هذا الباب على مسألة الأحجار وغيرها. قال: باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني في عمري في مثلي، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وهذا الحديث متفق عليه، يعني هو من أعلى درجات الصحة. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند وأيضا البخاري ومسلم. في قولي إداوة من ماء، هي الإناء، الإداوة هي الإناء الصغير من جلد، قربة من القرب فيها الماء، إداوة من الماء وهي قربة من قرب الماء. قال: وعنزة، هي فتح النون وازاي. قال: وعنزة، وهي العصا القصيرة أو الرمح الذي كان يركز للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الصلاة، كان يركز له عنزة، كما بيّن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ليصلي في الخلاء قال: فتركز له العنزة. تركيز العنزة هذه كان يتخذها سترة بأبي هو وأمي. فيستنجي، هنا في فيستنجي بعض العلماء يقول فيستنجي بالماء أن هذه أنها مدرجة، لأن هذه زيادة مدرجة، بأن الأصل في الحديث قال أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، وهنا إدراج فيستنجي بالماء. قال الأصيل متعقبا على البخاري استدلاله بهذه الزيادة على استنجاء أنها من قول أبي الوريد ليست من قول أنس، قال: هي من قول أبي الوريد أحد الرواة عن شعبة لا من قول أنس. قال: وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، وقد رد ذلك الحافظ ابن حجر كما في الفتح في شرح الحديث بأنها قد ثبتت للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ: فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء، وقال: يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت هنا بأنها ثابتة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إذن يحتج بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الماء، لأن هنا الباب هو مسألة الاستنجاء بالماء. وقد بينا قبل ذلك في مراتب الاستطابة، وقلنا أن من أوساطها كمالا هي استخدام الماء. وللبخاري من طريق روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة بلفظ: إذا تبرز أتيته بماء فتغسل به. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على التصريح من أنس بأنه الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء في الاستطابة. ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس بلفظ: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. وهنا دلالة واضحة جدا على استخدامه للماء بأبي هو وأمي، قال: وقد استنجى بالماء. قال: وقد بان بهذه الروايات الرد على الأصيلي الذي قال بأنها من رواية أبي الوريد وليست من قول أنس، وكاد فيه رد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس، بل هو من قول أنس كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك. فإن رواية خالد الحذاء السابقة تدل على في الإسماعيلي تدل على، أو الرواية الأخرى في روح ابن القاسم قال تدل، رواية مسلم آسف من طريق خالد الحذاء عن عطاء تدل على أن القول هذا من قول أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهنا الحديث قال فيستنجي بالماء، ففيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الماء، وهكذا ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الأمر باستخدام الماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء، وقلنا بأنها مراتب ثلاث، واستخدام الماء هو الأصل، لأن الله تعالى قد أعطى الماء قوة لدفع النجاسة، فهو دلال على ثبوت الاستنجاء بالماء، وإن كان قد أنكره بعض المالكية، وقد أنكره أيضا من الصحابة ابن عمر، بل قيل أنكره هريرة ومالك رضي الله عنه وأرضاه، ومن الصحابة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا سعيد بن أبي وقاص على ما أذكر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن التابعين أيضا سعيد بن المسيب أنكروا استخدام الماء. روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن استنجاء بالماء قال: إذا لا يزال من يدي النتن، لا يزال من يدي النتن، وهذه فيها دلالة أنه كان لا يستخدم الماء ولا يستنجي به، بل يستنجي من الأحجار بالأحجار. وعن نافع عن ابن أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف، أنه قال النافع: كان لا يستنجي ابن عمر بالماء، كان لا يستنجي بالماء. وأيضا عبد الله بن الزبير لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال: ما كنا نفعله. وأيضا ورد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الاستنجاء بالماء قال: إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم كانوا يرون عدم الاستنجاء بالماء، وهذا إنكار لما يكون هذا وضوء النساء. وأيضا قال: ما كنا نفعله، وفيها يعني أنهم كانوا ينكرون استعمال الماء، وهذه طائفة من السلف كانوا لا يستخدمون الماء في الاستنجاء. والحق بأن الماء كما قلنا أعطاه الله جل وعلا قوة في دفع النجاسة، وأنزل من السماء ماء طهورا ويتطهر به الإنسان. وقد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا باستخدام الماء في الاستطابة، كما قال أنس: وكان فذهبت بإداوة من ماء أنا وغلام النحوي، قال وعنز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء يستخدمه. وأيضا في الرواية الأخرى التصريحية بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء استنجاء، يعني استنجى بهذا الماء. وأما ما ورد عن بعض السلف فقد يعذرون بذلك، وقد يوجه فعلهم، لكن في كل الأحوال أنهم قد قالوا قولا أو فعلوا فعلا خالف فيه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حجة لأحد قط مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد قط مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء وأمر به، وقد استخدمته وقد قال به، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على صحة وجواز استخدام الماء في الاستطابة، بل هي أفضل من الحجارة. وقد ثبت كما قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: مروا أزواجكم، وكانت تقول إني أستحيهم بأن يستخدموا الماء في الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء في الاستنجاء. إذن هذه المسألة الأولى، وهي صحة جواز استخدام الماء، بل هو أفضل كما قلنا في المرتبة من استخدام الأحجار، لأن الأحجار تزيل العين ولا تزيل الأثر. الأحجار تزيل العين ولا تزيل الأثر، لذلك نقول بأن الأفضل في ذلك والأرقى مرتبة هو استخدام الماء، وإن استخدم الماء مع الحجر فهذا هو الأفضل، وهذا هو الأرقى منزلة ومرتبة كما سيأتي في ذلك. طيب، الكلام على مسألة الاكتفاء بالأحجار، هل يكتفى بالأحجار أم يتعين الماء؟ يعني لو قلنا استنجى المرء بالحجر، هل يكفيه ذلك ويكفيه عدم تعيين الماء، أم أن المسألة فيها خلاف؟ الحق بأن فيها خلاف بين العلماء، فقد قال الشافعية والأحناف قالوا بالاستغناء بالاكتفاء بالأحجار بأنه لا يتعين استخدام الماء، قال الشافعية وقال الأحناف بأنه لا يتعين استخدام الماء، يعني لا يرون وجوب استخدام الماء، فالأحجار تكفي والماء يكفي، وأن كان الماء هو الأفضل، وأن الأحجار تكفي إلا في حالة واحدة: إذا تعدت النجاسة الشرج أو انتشرت، فهنا لابد أن يكون الماء حتى إزالة النجاسة، لابد من استخدام الماء لإزالة النجاسة. يعني لو حدث انتشار للنجاسة فالحجارة لا تكفي، الحجارة بل تساعد على عدم الإنقاء، فهنا وجب الماء. لكن في الأصل بأن الحجارة تكفي وتجزئ كما أن الماء يجزئ، الحجارة تكفي وتجزئ كما أن الماء يجزئ. وقال بهذا القول سعد بن أبي وقاص وأيضا من الزبير وأيضا سعيد بن سعيد من التابعين وعطاء، وهؤلاء جميعا قد استدلوا بأحاديث السابقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وهذا التصريح، يعني هذا الحديث نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تجزئ عنه، فاستخدام الأحجار وما يقوم مقامها يجزئ عنه، لأنه قال: فإنها تجزئ عنه. ولذلك سلمان قال: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، كأنه يقول: والذي يجزئ عنك والذي يصح هو أن تستنجي بثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وذهب الحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابو علي الجبائي إلى عدم الاجتزاء بالحجارة، وأنه لا يصح إزالة النجاسة إلا بالماء فيتعين الماء. قالوا يتعين الماء، واحتجوا على ذلك بالآية في قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أقول ما وجه الدلالة من هذه الآية وكيف رد عليه إن قلنا بأنهم قد أخطأوا في الاستدلال؟ ما وجه الدلالة في الآية؟ وإذا قلنا أن هذا استدلال خطأ فكيف الرد عليه؟ قلنا يستدلون كالحسن وابن أبي ليلى يستدلون على وجوب وتعيين الماء وعدم الاجتزاء بالحجارة في إزالة النجاسة للصلاة بقول الله جل في علاه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فما وجه الدلالة عندهم وأيضا وضع صحة الاستدلال وكيف الرد عليه؟ أن الماء متعين في الإزالة وتجزئ الحجارة. طب كيف استدللت بذلك؟ يعني كيف وجه ما وجه الدلالة من الآية؟ هم يستدلون على أن الماء متعين بقول الله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم هنا صفاء هذا الكلام فيه وجاهة، أن الحجر يقوم مقام الماء عند غياب الماء، لا يوجد ماء، أن الحجر لا يقوم مقام الماء إلا عند غياب الماء، لابد أن تقولي بذلك أنهم قاصوا الحجارة على التراب. لا، هو الأصل في ذلك، هل في محاولات أخرى؟ ما في؟ طيب أقول هنا في قولي: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هو حقا كان القياس. كيف القياس؟ هم قالوا بأن الله تعالى قال بأنه لا استخدام للتراب، كما قالت الأخت، لا استخدام للتراب إلا بعدم وجود الماء، لا استخدام للتراب إلا بعدم وجود الماء. قالوا وكذلك لا استخدام للحجارة إلا بعدم وجود الماء. هذا أصل ما قالوه في مسألة القياس، وقلنا هذا قياس مع الفارق، ولأن الكلام هنا الذي قد جاء في هذه الآية الأصل في هذه الآية في الكلام على التيمم، والتيمم بخلاف الاستطابة، والتيمم بخلاف الاستطابة. إذن هذا هو الخطأ، التيمم هنا بخلاف الاستطابة، وهم أتوا بآية على التيمم يستدلون بها على الاستطابة، فهنا قياس مع الفارق، هنا قياس مع الفارق، هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. هم استدلوا بذلك ورد عليهم أن هذا قياس وهذا القياس مع الفارق، ولأن هذه الآية ليست في النزاع، هذه الآية ليست في النزاع، والقياس هنا قياس مع الفارق. ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم الحجارة مع وجود الماء قولا وفعلا، قد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحجارة عندما قال لابن مسعود: قال ابغني ثلاث أحجار، ائتني بثلاث أحجار، ولما أتى بحجرين وروصة فألقى الروثة وقال: ائتني بحجر ثالث. فقولا وفعلا مع وجود الماء استخدم النبي صلى الله عليه وسلم حجارة فلا تتعين، وهذا الراجح صح من كلام الشافعية والأحناف. واستدلوا على ذلك أيضا بأن مسلم قد استخدم الماء، والدلالة على ذلك حديث الباب بأن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: فاستنجى بالماء، فاستخدم الماء، وهذا أيضا لا دليل لهم على ذلك، هذا أقصى ما يستدل به أن هذا على الاستحباب، لأنه مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، أصل فعل المسلم لا يدل على الوجوب، هذا مجرد فعل. فأنا يعني كان لو كان هذا محل استدلال لقلت أعكس بهذا، وأنا أرد عليكم بنفس الدليل وأقول: قد استخدم المسلم أحجار ثلاثة، إذن يجب استخدام الأحجار الثلاثة. لو كان مجرد الفعل يوجب يستلزم الوجوب لقلنا بذلك، لكن مجرد فعل لا يستلزم الوجوب، بل يستلزم الاستحباب، وهذا الراجح الصحيح ولا حجة لهم في هذا بحال من الأحوال. واستدلوا أيضا بقصة قباء بأنهم كانوا يستخدمون الحجارة والماء، وهذا لا دلالة فيها، نحن نريد دليلا في النزاع الذي أنتم قلتم به، وهو أنه يتعين استخدام الماء، ولا دلالة ولا دليل عندكم في كل ما أتيتم به بتعيين الماء، بل الحق بأن السلام قد استخدم الماء وقد استخدم الحجارة، وهذا يوافق روح الشريعة، هذا يوافق روح الشريعة وأصول الشريعة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف يوافق روح الشريعة وأصول الشريعة؟ ممتازة في التأثير، نعم ممتازة، نعم في التأثير. التأثير العام في الشريعة هو التأثير، ما خير الإنسان بين أمرين اختار أيسرهما. فهنا التأثير على الإنسان باستخدام الأحجار، باستخدام المناديل، باستخدام ما يقوم مقامه، باستخدام الماء، فكل التنويع يدل على التأثير، التنويع يدل على التأثير. وقد استدلوا على ما قالوا أيضا بتعيين الماء بأنهم قالوا عن معاذة رضي الله عنها وأرضاها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بأنها قالت: مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وهنا طبعا وجه الشاهد عندها عندهم في قولها مرنا أزواجكن، قال أن يغسلوا، والغسل لا يكون إلا بالماء، وهذا غايته كما قلنا هو الفعل، هذا غايته هو الفعل. ونحن نقر لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنجى بالماء، وأن السلام أيضا قد استنجى بالحجارة، فلا يتعين الماء، وهذا يدل كدلالة واضحة مع وجود الماء يصح استخدام الحجارة. طبعا هذا نافع جدا لمن كان في طائرة، لمن كان في سفينة، لمن كان في يعني في محل، يعني وإن وجد الماء ولكن أيسر عليه استخدام الحجارة أو استخدام ما يقوم مقام الحجارة، فيكون هذا تيسيرا عليه، وهذه سماحة هذه الشريعة الغراء، وهذا سعة هذه الشريعة الغراء في هذا الباب. طيب احنا يعني عشان يعني ما ننسى، اعتقد نحن ما اخذنا الفوائد المستنبطة لا من هذا الحديث ولا من الحديث الذي مضى، صحيح ولا لا؟ طب ناخذ الحديث الفوائد المستنبطة من الحديث الذي مضى الأول وهذا الحديث، وبعد ذلك نكمل أيضا باقي الباب. حديث ابن مسعود من الفوائد المستنبطة في ذلك جواز خدمة العالم، وهي دين ندين الله به، التقرب إلى الله بخدمة العلماء كما حدث من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الفائدة الثانية جواز الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يقر أو ينكر كما اجتهد كثير من الصحابة، وهذا بيناه. الثالث ذكر الوصف مع الحكم يدل على التعليل، ذكر الوصف مع الحكم يدل على التعليل. من وين هذا؟ من وين هذه الفائدة؟ من أين هذه الفائدة؟ السريع وبارك الله فيكم. ممتازة، نعم ممتاز، بأنه قال إن هرد، فهذا ذكر وصف فدل هذا الوصف مع وجود الحكم على التعليل. أنا لم أستخدمها لما لأن هرد لأن هرد، فهذه الدلالة على أن الحكم عدم جواز استخدام النجاسة فيه في التطهر. طيب الفوائد المستنبطة من الحديث السابق، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، أولا دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الأولى دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله بشر مثلكم، لكن أرفع درجة، قال يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفائدة الثانية استخدام العنزة في الستر وفي السترة، فهي تكون للستر وللسترة. قال العلماء واصطحاب أنس العنزة، وشوفوا هذا فقه أيضا، فقه التعامل مع الكبار. أنس كان يحمل العنزة، وهذا من فقه الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العنزة كانت تركز له إذا أراد أن يصلي، لأنه إذا قضى حاجته وتوضأ ويتوضأ يصلي، فتركز له العنزة يتخذها سترة بأبي هو وأمي. وأيضا كان يركز العنزة وضع عليها الثوب حتى يستر، حتى يعني تكون سترا له من العيون يعني. وهذه ولغة في الستر أو أصل الستر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حي ستير يحب الحياة والستر، فإذا ذهب أحدكم يغتسل فليستتر. مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، فقد استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، ولكن لا يدل ذلك على الوجوب، حتى لا يعني ننسى فنضيع الفوائد المستنبطة. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، نزلت هذه الآية في أهل قباء، وهي قول الله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه داود والترمذي وابن ماجه، وقال هذا الحديث يعني حسن لغيره أو صحيح لغيره. والحق بأن هذا الحديث فيه ضعف، إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن له شواهد. الحديث قال الترمذي غريب، وقول الترمذي غريب هذه دلالة على الضعف، قول الإمام الترمذي غريب وهذه دلالة على الضعف. قال: وأخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن نتبع الحجارة الماء. يعني هنا شوف جمعوا بين الأمرين، استخدموا الحجارة والماء دلالة على الجواز في الأمرين. قال البزار: لا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ: ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، وقال: ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن شبيب الذي رواه البزار من طريقه ضعيف جدا، وقد روى الحاكم أو ضعيف أيضا هذا الحديث، وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب. يعني الحاكم لما رواه باستخدام الماء لا باستخدام الحجارة، وهذا عند العلماء يوجب اضطرابا، هذا عند العلماء يوجب اضطرابا. وهكذا صرح نوى بن الرفع بأنه ليس بالحديث أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، ولا يوجد في كتب الحديث. وكذا قال المحب الطبري ورواية البزار واردة عليهم، لأن رواية البزار وإن كانت ضعيفة فإن فيها الجمع بين الحجارة وبين الماء. فرواية البزار عن ابن عباس قالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. وحديث الباب كما قال حديث أبي هريرة كما قال العلماء أنه بسند صحيح، رواه بسند صحيح. وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عيم ابن ساعدة نحو هذا الحديث، وأخرجه أيضا الحاكم من طريق مجاهد لما نزلت هذه الآية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيم ابن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قال: ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. راه ابن ماجة والحاكم، وهنا الغسل فقط ما ذكر الحجارة. قال وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. رواه أحمد بن أبي شيبة بن قانع من حديث محمد بن عبد السلام، محمد بن عبد الله بن سلام. وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب أيضا مختلف فيه، والراجح أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف. ورواه الطبراني هذا الذي أدين الله به من حديث أبي أمامة، وذكر الشافعي في الأم بغير إسناد مرسلا هكذا. والحق بأن الحديث كما قلنا فيه ضعف، الحق الحديث فيه ضعف، وإن حسنه بعضهم إلى غيره فهو أسانيده كلها ضعيفة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها تتعاضد وأن الشواهد هذه ترقيه إلى الاحتجاج. على كل، فهذا الحديث يدل دلالة واضحة جدا على أرقى المراتب التي يكون فيها الاستنجاء، وهو استخدام الحجارة مع الماء. فالحجارة تنقي العين وتزيل العين، أو تزيل العين، والماء ينقي الأثر. الحجارة تزيل العين والماء ينقي الحجر الأثر، والجمع بينهما هو الأفضل، كما رأينا أن الله تعالى قد أثنى عليهم خيرا بطهورهم بأنهم كانوا يستنجون يستخدمون الحجارة والماء. هذه مبالغة في الإنقاء، لذلك مدحهم الله جل في علاه في كتابه، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن مسألة استخدام الحجارة مع الماء جائزة، والحجارة وحدها جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والماء وحده جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. يبقى إذن نرى بأن الاستطابة من سعة الشريعة، بأنه قد يستطيب المرء بأحجار، ولا بد له بشرط أن يستخدم أحجار وتكون طاهرة لا تكون ناجسة، أو يستخدم ما يقوم مقامه من صلب قالع طاهر غير مطعوم غير محترم، كما بينا أن كل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها طعام إخوانكم من الجن على العظم، ونهى عن استنجاب العظم، ولأنه أيضا تنتشر به فيه لزوجة، فتنتشر به النجاسة ولا ينقي العين أو لا يزيل العين، ونهى عن استخدام الروسة وقال إنها ركس، فبين العلة بأنها ركس، وأيضا بين أنها علف، بأنها تكون علف لبهائم الجن. فاستخدام الحجارة أيضا يجوز كما قلنا، وهو أدنى المراتب، وأعلاها الحجارة مع الماء، وأوسطها استخدام الماء. نقف عند هذا الباب، نسأل الله جل في علاه أن ينفع به. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.